الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الحديث موصولا في أحكام الحج، وهذه هي المسألة 11، المبيت بمنى في ليالي التشريق. يبيت الحاج بمنى ليلة 11 و12 و13، كما قال الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فيجوز أن يكتفي بليلتين، ليلة 11 و12، وينصرف في يوم 12، وهذا اليوم يسمى يوم النفر الأول. النفر يعني الخروج والانصراف. وأما لو بقي في الليلة الثالثة بحيث ينصرف في يوم 13، فهذا هو الأفضل كما ذكر الله تعالى في الآية. وهذه الأيام يفعل فيها رمي الجمار، ترمى الجمرات الثلاث كما سنبين إن شاء الله. هذه الجمرات تكون في اليوم 11 و12 و13. الجمرات يرمي الجمرات الثلاث التي رميت في يوم النحر هي الجمرة الكبرى وحدها، وأما في هذه الأيام فإنه يرمي الجمرات الثلاث، يبتدئ بالصغرى ثم بالوسطى ثم بالكبرى، يرمي كل جمرة بسبع حصيات. فأما الجمرة الصغرى والوسطى فإنه يقف عندها للدعاء، يقف عندهما للدعاء مستقبل القبلة رافعا يديه. وأما الجمرة الكبرى فكما رميت في يوم النحر، يكتفي بالرمي فقط ولا يقف للدعاء. والرمي في هذه الأيام يكون بعد زوال الشمس، ومن عجز عن الرمي بنفسه لمرض أو نحوه فيجوز له أن يوكل من يرمي عنه، يجوز له أن يوكل من يرمي عنه، لأن وقت الرمي مضيق، الوقت ليس فيه سعة كما في بقية الأركان والواجبات، فالوقت مضيق، فيجوز له أن يوكل غيره حتى يرمي عنه. ويشترط في هذا الوكيل أو النائب أن يكون قد رمى عن نفسه أولا، كالشأن في أصل الحج، ليس لأحد أن ينوب عن أحد في الحج إلا إذا كان قد حج عن نفسه أولا، فالتقديم يكون للنفس في الواجبات، فكذلك هنا في رمي الجمرات. المسألة 13 طواف الوداع، وهذا هو آخر مناسك الحج. إذا أراد الحاج أن ينصرف فإنه يطوف بالبيت 7 أشواط في طواف يسمى طواف الوداع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض. الحائض فقط هي التي لا تطوف هذا الطواف، ليس عليها أصلا، ليست مكلفة به، وإنما الذي تكلف به هو طواف ماذا؟ الإفاضة، لابد أن تأتي به، فإن طهرت فالحمد لله، وإن لم تطهر فإنها تطوف للضرورة كما ذكرنا من قبل. لا يشترط الترتيب في أعمال الحج. في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن في طواف الإفاضة خاصة قالوا: لا يجوز إلا بعد الوقوف بعرفة، لا يجوز طواف الإفاضة إلا بعد الوقوف بعرفة، ونقل الإجماع على ذلك. ننتقل بعد هذا إلى بيان أركان الحج وواجباته ومستحباته. فأركان الحج 4: الإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي. ومعنى أن هذه الأشياء ركن أنه لا بد أن يأتي بها، ليس هناك ما يجبرها، لا تجبر بالدم ولا بغيره. والوقوف بعرفة كما عرفنا هو ركن الحج الأكبر، فمن فاته فقد فاته الحج بالكلية. وعلى المذهب هناك ركن خامس وهو الحلق أو التقصير، والأقرب أنه ليس بركن وإنما هو واجب. وعندهم أيضا ركن سادس وهو ترتيب معظم أعمال الحج، بأن يقدم الإحرام على الجميع والوقوف على الطواف والطواف أو الحلق على السعي، لكن ذكرنا أن الراجح أن الترتيب لا يجب. وأما واجبات الحج فهي أن يكون الإحرام من الميقات. انتبه، هناك فرق بين شيئين: أصل الإحرام ركن لا ينعقد النسك إلا به، وأما كون الإحرام من الميقات فهذا واجب. تمام؟ طيب، ما معنى واجب؟ سنذكره بعد قليل. فالواجبات أن يكون الإحرام من الميقات، والمبيت بمزدلفة، والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق التي ذكرناها منذ قليل، ورمي الجمار، والحلق أو التقصير، وطواف الوداع. هذه الواجبات هي التي تجبر بالدم، لو أنه تركها فحجه صحيح وعليه إثم، لو تركها متعمدا فإنه يأثم، وحجه صحيح وعليه الدم، لابد أن يجبرها بالذبيحة. فهذا هو الفرق بين الواجب والركن. الركن لابد من الإتيان به، يعني مثلا لم يطف للإفاضة في اليوم العاشر لا يجوز أن يخرج من النسك إلا أن يأتي بالطواف، حتى لو استمر معه ذلك إلى آخر ذي الحجة، لأننا قلنا قبل ذلك أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله، لا يقتصر على العشر الأوائل منه فقط. وأما سنن الحج فهي سوى ما ذكرناه، كصلاة الركعتين خلف مقام إبراهيم، واستقبال القبلة والدعاء في الوقوف بعرفة، إلى غير ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من صفة الإفراد. الإفراد في الحج هذا هو الذي تحدثنا عنه، والعمرة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. بعد ذلك هناك النوع الثاني من أنواع النسك، وهو التمتع. التمتع أن يحرم أولا بعمرة منفردة في أشهر الحج، في شوال أو ذي القعدة أو أوائل ذي الحجة، يحرم بعمرة منفردة وينتهي منها، ثم يحرم بالحج في نفس العام. في نفس العام، يعني لو أحرم بالعمرة في أشهر الحج من هذا العام ولكنه انصرف ولم يحج، لم يحج حتى حج في العام المقبل، فهذا لا يسمى متمتعا، إنما التمتع لابد أن يكون في نفس العام. والإحرام بالحج يكون في يوم التروية الثامن من ذي الحجة، يقول لبيك اللهم حجا، ثم يؤدي مناسك الحج كما ذكر. وعلى المتمتع هدي، على المتمتع هدي. نعم، في التمتع الرمل والاطباع الذي سبق ذكره في الطواف يختصان بطواف العمرة الذي يسمى بطواف الزيارة أو طواف القدوم، لأنه الآن سيطوف للعمرة وسيطوف للحج. فالطواف الذي هو للعمرة هذا هو الذي يشرع فيه الرمل والاطباع، وأما طواف الحج فإنه لا يشرع فيهما ذلك. متى يشرع هذا الأمر في طواف الحج؟ إذا كان مفردا، إذا كان يأتي بالحج وحده كما ذكرنا. ثالثا، صفة القران. ذكرنا أن القران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، يعني من أول الأمر يحرم بالنسكين، وبالتالي فعليه طواف واحد وسعي واحد عن الحج والعمرة معا. طيب، صورة أخرى أنه يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف، لأن أول أركان العمرة بعد الإحرام الطواف، فقبل أن يشرع في الطواف يدخل الحج على العمرة. والصورة الثالثة عكس ذلك، أنه يحرم بالحج ثم يدخل عليه العمرة قبل الوقوف بعرفة، قبل الوقوف بعرفة. فهذه ثلاث صور للقران، الذي يفعل أي صورة منها يعتبر قارنا، والقارن أيضا عليه هدي، القارن أيضا عليه هدي. إذن الذي ليس عليه هدي بالمرة هو من؟ المفرد، وأما المتمتع والقارن فعليهما الهدي. ننتقل بعد هذا إلى باب فدية الأذى وجزاء الصيد. أولا، فدية الأذى هي التي تجب بارتكاب محظور من محظورات الإحرام، سوى ثلاثة أشياء: الجماع وعقد النكاح وجزاء الصيد أو قتل الصيد. لماذا؟ لأن الجماع فيه كفارة مغلظة أو فيه شيء مغلظ سيأتي بيان. وأما عقد النكاح فإنه لم ينعقد أصلا كما قلنا من قبل. وأما قتل الصيد ففيه جزاء خاص. فدية الأذى هي التخيير بين ثلاثة أشياء. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن هذا تخيير بين ثلاثة أشياء. السنة بيّنت ذلك في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما تأذى بالقمل في رأسه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: احلق رأسك ثم اذبح شاة نسك، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين، يعني كل مسكين ماذا؟ نصف صاع. نعم. فالفدية على هذا التخيير بين هذه الأشياء الثلاثة، يفعل ما تيسر له أو ما أراد. هناك فرق بين في الدم والهدي بين الجبران والتطوع. التطوع هو الذي يأتي به الحاج تطوعا منه إلى البيت إذا كان مفردا، أو إذا كان في مكانه وبيته وبعث بهدي إلى بيت الله الحرام، تمام، فهذا يسمى هدي تطوع. وأما هدي الجبران أو دم الجبران فهو الذي نتحدث عنه الآن، يعني قال: اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين. طيب لو ذبح الشاة فهذا يسمى دم جبران، يعني يجبر به الخطأ الذي وقع فيه. وكذلك أيضا في ترك واجب من واجبات الحج، قلنا: من ترك واجبا فعليه دم، فهذا الدم يسمى أيضا دم جبران. لكن طبعا الواجب ليس فيه إلا الدم، من ترك واجبا من واجبات الحج فليس عليه إلا الدم، ليس فيه الفدية المذكورة. طيب ما هذا الدم؟ ذكرنا كثيرا: عليه دم، عليه دم. ما هذا الدم؟ شاة، معز أو ضأن، ما عنز أو خروف، أو سبع بدنة أو سبع بقرة. سبع بدنة وسبع بقرة يعني ماذا؟ يعني يشترك مع ستة آخرين في ناقة أو بقرة، تمام؟ هذا هو معنى قولهم سبع بقرة أو سبع بدنة. وأحكام الهدي هي نفس أحكام الأضحية كما سيأتي بيانه إن شاء الله. من الفروق بين دم الجبران ودم التطوع أن دم الجبران لا بد أن يتصدق به كله، ليس له أن يأكل منه شيئا، ولا بد أن يكون الذبح في الحرم، يذبح في الحرم في أي موضع. طيب الجماع ما عقوبته؟ الجماع إن كان قبل التحلل الأول، لأننا قلنا التحلل الأول يحل به كل شيء إلا الجماع. طيب لو جامع قبل التحلل الأول فقد أفسد حجه، وعليه أن يمضي فيه، وهذه الصورة الوحيدة تقريبا من صور العبادات التي يجب المضي فيها مع الفساد، يعني هي فسدت ومع ذلك يجب عليك أن تمضي فيها، تمام؟ فعليه أن يمضي في الحج، وعليه الحج مرة أخرى، وعليه بدنة، عليه ناقة. إذن يمضي في حجه، وعليه أن يحج من مقبل في العام المقبل، وعليه أيضا أن يأتي ببدنة. المذهب فيه ترتيب، قالوا: من لم يجد البدنة فعليه بقرة، فإن لم يجد فسبع من الغنم إلى آخره، وهذا الترتيب لا دليل عليه. طيب لو وقع الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، وقع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فالحج في هذه الحالة لا يفسد، ولكنه حرام، ما فعله يعتبر حراما، وعليه دم كسائر محظورات الإحرام، يعني شاء أو سبع بقرة أو سبع بدن. إذن الفرق أنه لو جامع قبل التحلل الأول فعليه بدنة كاملة، وأما لو جامع قبل التحلل الثاني فعليه شاء أو سبع بقرة أو سبع بدن. بعد ذلك جزاء الصيد. قال الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الآية ورد فيها التخيير بين ثلاثة أشياء. قال تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني ينظر في هذا الحيوان الذي قتله، إن كان له مثل فإنه يأتي بمثله ويذبحه ويتصدق عليه، يتصدق به على فقراء الحار. طيب، يعني مثلا لو صاد إبلا فعليه الإبل، لو صاد غنما فعليه الغنم، تمام، لأنها لها مثل. طيب لو صاد شيئا لا مثل له، فهذا قد ورد بعضه عن الصحابة رضي الله عنهم، والمنصوص عليه في الآية يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. طيب، الذي أفتى به الصحابة قالوا لو صاد ضبعا، الضبع الحيوان المعروف وهي أنثى، هذه ضبع، لو صاد ضبعا فعليه كبش، ولو صاد غزالا فعليه عنز، ولو صاد حمارا فعليه بقرة، ولو صاد نعامة، هذه سهلة، عليه إيش؟ عليه ناقة، لأن الطول في الرقبة واحد تقريبا. نعم، فهذه هي الخصلة الأولى. الخصلة الثانية أنه يحسب قيمة المثل، قيمة المثل، يعني هذا الحيوان مثله كذا، كم قيمته، يقومه، فيشتري به طعاما للمساكين، يشتري به طعاما للمساكين. الخصلة الثالثة أنه يصوم عن كل مسكين يوما، يصوم عن كل مسكين يوما، فلو كان الطعام مثلا سيكفي 10 مساكين فإنه يصوم 10 أيام. نكتفي بهذا القدر.